السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أي عباد الله، ها هو ذا شهر رمضان قد آذن بالرحيل، ولم يبق لنا منه إلا القليل، لكن قليله الباقي هو زهرته، وما مضى منه كان بداية مضماره. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. ولئن كان رمضان قد خص بغفران الذنوب فإن ليلة منه يزيد فيها الغفران عما سبق وما يلحق. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المخرج عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه إلا ليحفز أولئك الذين تقاعسوا بداية الشهر أو أنه ما كان قيامهم إيمانا واحتسابا فكان قد ملأ قلوبهم الضجر من طول القيام، فها هو ذا الآن يأتي رمضان بزهرته بعشره الأخير منه، فليشمع الجادون وليستعد الراغبون لملاقاة تلك العشر بانشراح وطمأنينة النفس وزيادة الركض إلى نهاية المضمار، عل وعسى أن يتوائل الروابح كما زيد أجرها. أعني تلكم الليلة ليلة القدر عن عبادة ألف شهر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر، أيقصدوها وترقبوا لها وتربصوا بها، وفرغوا أنفسكم فيما يظن أنه من لياليها. ومن كان متحريها، يقول صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر، ومن كان متحريها فليتحرى في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان، رواه البخاري. ولذلك فقد شرع للمسلم في هذه العشر عبادة أخرى إضافية أكثر ما تكون في رمضان، ألا وهي الاعتكاف، وهو لزوم بيت من بيوت الله بقصد الانقطاع لله وتفريغ القلب من جميع الشواغل الدنيوية والعوالق الدنية، والإقبال على العبادة قياما وذكرا وقراءة قرآن. والسنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، يعني من آخر رمضان، رواه البخاري. وقد نص أهل العلم أنه يجوز الاعتكاف ولو لأقل من العشر، ولكن ليس بأقل من يوم واحد. أما ما ذهب إليه الناس من أن الاعتكاف يكون ولو لساعة أو بعض ساعة، فليس على ذلك دليل ولا أثارة من علم، ولكن الاعتكاف إنما يكون بلزوم المسجد والمكث فيه ليس لأقل من يوم وليلة، حتى يفرغ القلب من جميع الشواغل الماضية ويتخلص من جميع الهموم القاسية التي لطالما أبعدته عن الله. والاعتكاف عباد الله عبادة عظيمة ينبغي على من تلبس بها أن يتعلم فقهها ليبتعد عن مفسداتها وما ينقص أجرها. ومما يبطل الاعتكاف المباشرة مباشرة الأزواج، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمباشرة تكون بالجماع ومقدماته. ومما يفسد الاعتكاف أيضا الخروج من المعتكف لغير حاجة وضرورة، كعيادة الطبيب إن كان هو مريضا، إن كان المعتكف مريضا لا يقوى على تحمل هذا المرض فإنه يحل له أن يخرج إلى الطبيب ثم يعود فورا دون المرور إلى منزله ولا إلى الأسواق وغيرها. ومما يفسد الاعتكاف أيضا ذهاب العقل سائر اليوم أو أكثره، فإن من زال عقله أرفع عنه التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة منهم، والمجنون حتى يفيق. وكل من زال عقله بإغماء أو جنون فإنه قد خرج من اعتكافه، لأنه قد رفع القلم عنه ولا تكليف عليه. ومما يفسد الاعتكاف أيضا الحيض والنفاس للمرأة لفوات شرط الطهارة، وأما الاستحاضة وهي تدفق الدم بعد انقضاء مدة الحيض والنفاس فإنه لا يؤثر في الاعتكاف. كون بعض أمهات المؤمنين اعتكفن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها الحيض وعليها الاستحاضة وكان يوضع لها الطست تحتها لئلا يقطر الدم على أرض المسجد. ومما يكره للمعتكف في اعتكافه الخروج للبيع والشراء أو لعيادة مريض أو لاتباع جنازة أو لغير ذلك مما لا يلزمه ضرورة وهو في معتكفه. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها، والمقصود بامرأة زوجة أو نحوها، ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا خروج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. أخرجه أبو داود بسند حسن. ومما يكره أيضا في حال الاعتكاف الكلام بالباطل كالكذب والغيبة والنميمة والاستهزاء والاحتقار والسب والشتم وقول الزور والصخب برفع الصوت لغير حاجة. هذه أمور تنقص من أجل الاعتكاف وتؤثر في أثره على النفوس. فمن أراد الاعتكاف فليعلم أنه يبدأ بغروب شمس يوم 20 من رمضان الذي هو أول لحظات العشر الأخير منه، وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. أيها الناس اغتنموا هذه الفرص التي أنعم الله بها عليكم وأنتم لا تزالون في أمن وأمان وسلامة وإسلام وعقل وقوة في الأبدان، فاغتنموا هذه الفرص فلا تفوتوها. فكم ممن هم حولكم ممن يرجون أن يقوموا بهذه الشعيرة، غير أن الأمن والأمان قد فات بلادهم واضطربت أحوالهم، فلا يأمن الواحد منهم إلى أن يأتي المسجد لأداء الفريضة فضلا عن سنة كسنة الاعتكاف. اغتنموا هذه الفرص التي قد لا تعود عليكم، واجتهدوا في إرضاء ربكم واستغلال أوقاتكم وتزكية نفوسكم والتدرب على كل ما فيه صلاحكم وإصلاح دنياكم وأخراكم، عل الله عز وجل أن يبدل حال أمتنا من هذا الحال الذي هي فيه إلى حال هي فيه أحسن منه. أقول ما تسمعون، وأسأل الله بمني وكرمه أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الهادي إلى رضوانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأنصاره وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وغيرها مما شرع الله عز وجل من العبادات، إنما شرعت لتهذيب النفوس ولتهذب النفوس وتزكي القلوب وتكسر حدة الكبرياء عند البشر، وهكذا وأيضا وفوق ذلك، وإن كل ذلك ليؤدي بالضرورة إلى قيام هذه النفس البشرية بالتعرف على ربها، فإنها متى ما تخلصت من الشرور الدنية والكبر والجبروت على البشرية فإنه يسهل عليها الرجوع إلى الله، لأن الله عز وجل قد نفى عن آل فرعون أنهم ما علموا، فقال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها أي علموها ولكن الكبر منعهم من قبولها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإن هذه النفس البشرية متى ما تخلصت من هذا الكبر بلزوم هذه العبادات أدى ذلك إلى ازديادها من الطاعات وإلى تذللها إلى رب الأرض والسماوات. أقول عباد الله إن أعلى ما يكون من ذلك توحيد الله عز وجل، فعلى المرء أن يتعرف على ما يوحد الله به، وأن يتعرف على ما يغضب الله عز وجل من الشرك والبدع ليبتعد عن ذلك كله، ويحذره ويحذر منه أهله ومن يراه من المسلمين. ومن ضمن هذه العبادات التي تؤدي إلى كسر الكبرياء في النفس البشرية عبادة الاعتكاف، وهو الانقطاع في بيت من بيوت الله تذللا وخضوعا لله. فمن لم يكن مستحضرا لهذه القاعدة الشرعية المستخلصة من القرآن والسنة فلن ينتفع بشيء من هذه العبادات. والمسلم الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج وربما اعتكف ثم هو يتكبر على عباد الله ويحتقر من ليس هو من طبقته، وهو أيضا يأتي الخياطين ويطلب منهم أن يصنعوا له ثوبا ويطلب أن يرخوه دون الكعبين، وهو أمر محرم شرعا وبنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كبر وأنه في النار، ولا فرق في ثياب الرجال أن كانت أزرا أو قمصا أو سراويل، ما يسمى بالبناطيل اليوم، فإن كل ثوب يلبسه الرجل لا بد أن يكون فوق الكعبين، وإلا كان كبرا اعترف أو لم يعترف. وهو أيضا، أعني ذلكم المسلم الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج وربما اعتكف، لا يعتني بماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وما إذا كان مسرفا مبذرا أم كان بين ذلك قواما. وهو أيضا لا يراقب ما يتلفظ به إن كان زورا أو كذبا أو كان حقا وصدقا أم كان غير ذلك. والله عز وجل يقول: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ترى أثر تلك العبادات على هذه النفوس. والمرأة التي صلت وصامت وزكت مالها وحجت ولربما اعتكفت، وهي لا تزال تعيش بمفهوم الطبقية ومبدأ الأنانية، وتعشق الإسراف والتبذير المفرط في ملبسها ومسكنها، وهي أيضا لا تراعي حق زوج في طاعة وحفظ لماله وأبنائه ونفسها، وهي أيضا لا تزال خراجة ولاجة، ولا تزال سافرة الوجه أمام الرجال الأجانب، ولا تزال تتعاطى ما يلفت أنظار الرجال إليها من صوت أو رائحة أو ملبس، وهي أيضا لا تزال تخيط ملابس سهرتها بما لا يتماشى مع الهدي الإسلامي لا شكل لا وصفا ولا ثمنا، وهي أيضا لا تزال على المخالفات الشرعية مقيمة. فأين أثر تلك العبادات على هذه النفوس؟ أيها المسلمون، ها هو ذا رمضان قد أوشك على لملمة متاعه وإعلان الرحيل عنكم، فاستفيدوا مما بقي منه لتصلحوا فيه أنفسكم وتستعيدوا فيه قواكم وتقووا فيه إيمانكم، لعل الله أن يعيد لأمتنا مجدها التليد وعزها الماضي البعيد. واعلموا عباد الله أن الله إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأديموا ذكر الله يذكركم، واشكروه على عمومه عم يزدكم، وصلوا وسلموا على نبيكم يصلي ربكم عليكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي جعل في السماء منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض عونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.